أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا أن وثاقة الراوي تؤخذ على نحو الموضوعية وعلى نحو الطريقية، وأنه تترتب عندي نتيجة على لحاظ الطريقية أن إعراض العلماء القدماء يكون أمارة عكسية مكافئة لخبر الثقة، فهذا الخبر يسقط لوجود إعراض العلماء. فيأتي هنا عندي سؤال: هل عمل الأصحاب، قلنا هناك إذا خبر ثقة الأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر فهذا الخبر يسقط. هل نعكس المسألة، نقول عندي خبر غير ثقة، فهل إذا عمل الأصحاب الفقهاء المتقدمين بمثل برواية غير الثقة فهل عملهم يجبر السند، يقوي السند عندي بحيث يمكن الاعتماد على هذا الخبر أو لا؟ فهنا الجواب على ذلك: إذا لم تكن عندي أمارات ظنية، يعني ماكو أمارة مثل عمل الأصحاب على صدق خبر الثقة خبر غير الثقة، فلا يمكن الاعتماد. يعني القاعدة العامة: خبر غير الثقة لا يمكن الاعتماد عليه إذا ما عندي طبعا شيء يقوي هذا الخبر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كانت عندي أمارات ظنية على صدق مضمون الخبر، مو صدق المخبر، الخبر، هناك بعض الأمارات تقوي أن هذا ممكن أن يكون، يعني الخبر يكون صادق. فهنا أولا إذا أعطتني إطمئنان شخصي فراح يصير حجة لحجية الإطمئنان. طبعا لحجية الإطمئنان إذا أخذنا الإطمئنان كالقطع، تذكرون في أول الدروس تارة نتعامل مع الإطمئنان معاملة القطع، وتارة أخرى قد يقال بمعاملة الظن. فهنا مبني على أساس أن الإطمئنان مثل القطع مثل اليقين لأنه ظن عالي. فإذا صار إطمئنان شخصي عند هذا الفقيه فهذا الإطمئنان يمكن أن يأخذ به، فيأخذ بمضمون هذا الخبر، فعندي حجة، هذا الخبر حجة لحجية الإطمئنان. إذا ما أعطتني إطمئنان فقط أعطتني ظن، في هذه الحالة ماذا أفعل مع هذا الظن؟ أظن نعم، إن كان أكثر من حالة الشك نفض 60% أعطتني من الظن، اطمئنان يعني درجة عالية 90% 99%. الآن في حالة الظن ماذا أفعل مع مثل هذا الخبر؟ فنأتي نفس الشيء: إذا كان على نحو الموضوعية، الوثاقة على نحو الموضوعية فخبر غير الثقة لا أخذ به، لأن الوثاقة جزء من الموضوع، الخبر الذي يروى عن طريق الثقة يكون حجة، فالخبر الذي يروى عن طريق غير الثقة فلا يكون حجة. فإذا إذا كان على نحو الموضوعية، الوثاقة على نحو الموضوعية، فمثل هذا الخبر لا يؤخذ به وإن عمل به الأصحاب. والسيد الخوي معروف كثير من الأشياء المشهورة يردها، قد يكون مبناها كذا، لا أقول حتما قد يكون. وإذا أخذنا على نحو الطريقية، طريق إلى هذا الخبر، فهنا عندي نوعين من بالنسبة لهذا الطريقية، نوعان للطريقية. النوع الأول أسميه الطريقية غير المحضة، طريقية غير محضة. فنعم وثاقة الراوي تكون سببا للوثوق بالمضمون، مضمون الخبر، فوثاقة الراوي مع الوثوق بمضمون الخبر كلاهما دخيلان في الحجية، كلاهما دخيلان في الحجية. فأنظر إلى وثاقة الراوي زائد مضمون الخبر ثقة، والمضمون يعطيني ظن، فآخذ في مثل هذه الرواية. إذن الوثاقة الثقة، وثاقة الراوي زائد الوثوق بمضمون الخبر كلاهما دخيلان في الحجية، هذا الطريق الأول، طريقية غير محضة. النوع الثاني طريقية محضة، فقط نظري إلى أن هذا الراوي طريق النعم إلى مضمون الخبر، لكن وثاقة الراوي لا دخالة له في هذا الشيء، فقط أنظر إلى هذا الخبر. فمضمون الخبر إذا صار عندي ثقة فيه، أثق بمضمون الخبر فأستطيع أن أخذ بهذا الخبر، وهذا الراوي فقط طريق إلى هذا الخبر، فإذا نظري على نفس الخبر أنه فقط طريق إلى مضمون الخبر، فالمضمون يعطيني ظن فأخذ بهذا الظن. بالنسبة للطريقية غير المحضة، فإذا نظري إلى ثقة الراوي زائد الثقة بمضمون الخبر، فعمل الأصحاب لا يجبر كسر السند، فإذا عندي كلاهما دخلان فهنا الرواية مروية عن غير ثقة، فكسرت الشيء الأول، الجزء الأول، أن الرواية من غير الثقة، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية حتى لو عمل بها الأصحاب. بالنسبة للطريقية المحضة، وطالما أن الثقة مجرد طريق إلى مضمون الخبر، أكو طريق آخر غير الثقة أيضا طريق إلى مضمون الخبر، فإذا هذا المضمون عمل به الأصحاب فيجبر الكسر في هذا السند. أعيد الحالات وما يحتاج. فإذا صار عندي هذا، إذا كان على نحو الموضوعية، الوثاقة على نحو الموضوعية، فأنظر خبر ثقة أخذ به، خبر غير ثقة لا أخذ به. إذا كان على نحو الطريقية، فإذا كان طريقية غير محضة، يعني أنظر إلى الراوي زائد مضمون الخبر، رواية عن ثقة مع مضمون الثقة بمضمون الخبر أخذ بهما، أخذ بهذا الخبر، فهذه الرواية أتت من غير الثقة فلا يمكن الاعتماد عليها حتى لو عمل بها الأصحاب. وإذا كان طريقية محضة، يعني هذا الراوي طريق إلى مضمون الخبر، فإذا كان الراوي ثقة طريق إلى مضمون الخبر الذي يعطيني اطمئنان، يعطيني ثقة بصدور هذا المضمون، فأخذ، لأن نظري إلى مضمون الخبر، كأن الموضوع هنا مضمون الخبر، كما أن الثقة طريق إلى مضمون الخبر، كذلك غير الثقة طريق آخر لمضمون هذا الخبر. في هذه الحالة إذا قلنا بالطريقية المحضة، هنا خبر الثقة غير الثقة يكون حجة إذا عمل به الأصحاب. فإذا على نحو الموضوعية عمل الأصحاب لا يجبر كسر السند، على نحو الطريقية غير المحضة عمل الأصحاب لا يجبر كسر السند، على نحو الطريقية المحضة عمل الأصحاب يجبر السند. فأنت ومبناك أيها الأصولي، شنو مبناك؟ هل مبناك الأول أو الثاني أو الثالث؟ أولا تحدد المبنى كأصولي، بعد ذلك تأتي وتطبق على الروايات، فيأخذ الإنسان ما يريد بالدليل طبعا. وأما خبر غير الثقة، يعني تقدر تحط سؤال، هل عمل الأصحاب يجبر السند أو لا؟ وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته، نقطة الأولى. النقطة الثانية، وإن كانت هناك أمارات كذلك يعني ظنية على صدقه، فإن أفادت الاطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الاطمئنان. طبعا ليش سمى اطمئنان شخصي؟ يعني عند هذا الفقيه الخاص، عند الفقيه، مو اطمئنان الشخصي في مقابل نوعي. ما قلنا اطمئنان نوعي يعني لازم كل الفقهاء يصير عندهم هذا الأمر، أنا صار عندي اطمئنان، هذا الفقيه حصل عنده اطمئنان فيستطيع أن يأخذ بهذا الاطمئنان الذي حدث عنده، شخص آخر ما يحدث عنده اطمئنان فلا يستطيع أن يستند إلى حجية الاطمئنان. فإن أفادت الاطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الاطمئنان على هذا الشخص، مثل هذا الأمر قد يحدث قطع عند هذا الشخص ولا يحدث قطع عند الشخص الآخر، فالقطع يكون حجية القطع عند الأول ولا يكون عند الثاني. كما تقدم، وإلا يعني فإن لم تفد الإطمئنان وأفادت الظن، فإن أفادت الإطمئنان وإلا يعني وإن لم فإن لم تفد الإطمئنان وأفادت الظن ففي حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون، أو الموضوعية الثاني أو يعني الطريقية، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب يعني وثاقة الراوي والمسبب يعني الوثوق الغالب بالمضمون، أو بما هي سبب، فصار عندي سبب ومسبب، فكلاهما دخيلين في الحجية، وهذا سميناه الطريقية غير المحضة. يعني مو فقط ننظر إلى الثقة، الثقة زائد مضمون الخبر، فطريقية غير محضة. يبي تطلق عليه مصطلحات أخرى لا أدري. أو بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها، وأطلقنا عليه الطريقية المحضة. وهذه الطريقية محضة وغير محضة أخذتها من أستاذي، هو اللي أطلق المصطلحات الآن، هو الشهيد أطلق هذا أو لا ما أدري، الآن في بحث الخارج شنوكم. فعلى الأول والثاني موضوعية وطريقية غير محضة لا يكون الخبر المذكور حجة، وعلى الثالث يكون حجة. يعني عمل الأصحاب في الأول والثاني لا يجبر كسر السند، وفي الثالث طريقية المحضة عمل الأصحاب يجبر كسر السند. وعلى هذه التقادير الثلاثة تبتنى إثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء، فإن عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق. إذن فرح ننظر على نفس المباني، كل أصولي ومبناه بخصوص هذا الأمر، أن عمل الأصحاب هل يجبر كسر السند أو لا على حسب مبناه. فإذا الآن إلى هذه النقطة انتهينا من اللحاظ الأول، النظر إلى صفات الراوي، تارة موضوعية طريقية محضة طريقية غير محضة. الآن نأتي إلى اللحاظ الثاني، لحاظ المروي. المروي يعني نفس الخبر. يعتبر في الحجية أمران، أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، خبر هو يرى هو يسمع لا حدسي قائم على الاجتهاد، يعني لا ينقل اجتهاد ماذا يفهم من هذه الرواية، بل ينقل نفس الرواية. إذن يشترط في هذا الخبر أن يكون حسيا، لأن أدلة الحجية تتحدث عن الأخبار التي تنقل عن المعصوم، مو الأخبار التي فيها اجتهادات العلماء. فإن الاجتهادات لا ننظر إليها، بل نظرنا إلى الأخبار المروية عن المعصومين لا اجتهادات العلماء على حسب فهمهم من هذه الروايات. الثاني، أن لا يكون الخبر مخالفا لدليل قطعي الصدور، فهذا الخبر يعطيني ظن وعندي دليل قطعي على خلاف هذا الخبر، فأخذ بالدليل القطعي حتما لحجية القطع هنا، والخبر يعطيني ظنا فلا أخذ بهذا الظن، سواء كان دليل قطعي الصدور من الكتاب الكريم أو حتى من الروايات أو أي دليل قطعي آخر. إذا عندي دليل قطعي عقلي فأخذ بالدليل القطعي، وهذا ما يأتي في بحث التعارض، إذا عارض الظن القطع فنأخذ بالقطع ونترك الظن. هذا القطع من أي طريق أتى، من الكتاب أو السنة أو السيرة أو الدليل العقلي، إذا كان قطعيا فنأخذ بهذا الدليل القطعي نرمي بالظن. وأما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن ينقل الخبر، أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، فينقل الرواية لا رأيه، لا رأيه. والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم، كمن باب المثال طبعا، مو فقط الكتاب، تستعمل التشبيه من باب المثال، فمثاله الكتاب الكريم. الآن راح يذكر هذا. أما الأول يعني خبر حسي، فلعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحسية، الحجية تتكلم عن الخبر الذي ينقل عن المعصومين، مو الخبر الذي فيه اجتهاد العلماء. طبعا اجتهاد العلماء فيه أدلة أخرى بعد، الآن مو مشمولة ضمن هذه الأدلة. اجتهادات العلماء أيضا ينقل حجة علينا ولكن بأدلة أخرى مو بهذه الأدلة. وأما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، وكثير من الروايات ما خالف القرآن فهو زخرف مثلا، ما خالف القرآن فرمي به عرض الحائط، مجموعة من الروايات تتكلم بهذه الطريقة، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، طبعا ظن في مقابل قطع من الكتاب، مو ظن في مقابل ظن من الكتاب. فإذا ظن في مقابل ظن نرجع إلى مبحث التعارف. أو ما كان بمثابته، الضمير يرجع إلى شنو؟ بمثابته، الضمير يرجع إلى ماذا؟ الكتاب الكريم، بمثابة القرآن. أو ما كان بمثابته يعني يكون أيضا دليل قطعي ولكن من غير القرآن، من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا. فإذا عندي دليل قطعي من الروايات، رواية متواترة في مقابل هذا الخبر الظني، فحتما أخذ بالرواية المتواترة. فإذا القرآن هنا كمثال في أول كلامي كالكتاب الكريم من باب المثال، يعني أي دليل لو كان شيء مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع، أي دليل قطعي. نعم يعني عطف تفسير يعني السند هم لا دور في إعطائه قطع. التواتر من أين ينشأ؟ من الرجال طبعا، على أساس حساب الاحتمال، لأن هذا الراوي يختلف عن ذاك الراوي من حيث حساب الاحتمال، فيعطيني هذا القطع. قاعدة التسامح في أدلة السنن، عندي قاعدة أن خبر غير الثقة إذا لم توجد أمارات على صدقه فهو ليس بحجة. أي خبر غير الثقة، أول ما أشوف خبر غير الثقة بعد هذا مو حجة. طبعا إذا ما عندي أمارات على أنه صادق، فالظن ليس له الحجية. مر سابقا أول قاعدة في مبحث القطع والظن أن الظن ليس له الحجية. هل يوجد عندي استثناءات من هذه القاعدة؟ نقول نعم، في إثبات الاستحباب والكراهة. إذا عندي رواية من غير الثقة يقول هذا الأمر مستحب أو هذا الأمر مكروه، فهنا يمكن الاستناد إلى خبر غير الثقة، طبعا إذا لم نعلم ببطلان مضمون الخبر، مفاد الخبر. يعني عندي رواية أخرى من ثقة يقول هذا حرام، ورواية من غير الثقة يقول مستحب أو مكروه. بعد رواية غير الثقة بعد ما أخذ بها، رواية غير الثقة هنا أخذ بها إذا لم يجد عندي دليل آخر على هذا الأمر الذي ذكره. فإذا لم نعلم ببطلان مفاد هذا الخبر فيمكن الاعتماد على خبر غير الثقة في الاستحباب والكراهة. لذلك سمينا قاعدة التسامح في أدلة السنن، يتسامحون في قضية السند إذا كان عندي استحباب وكراهة. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ الإنسان الأصولي بعد مو من جيبه يجيب الأخبار أو بالكلام، فما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ يقولون هنا توجد روايات كثيرة صحيحة وغير صحيحة. نرجع إلى الصحيحة، روايات بهذا المعنى أنه من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل معين فعمل هذا العمل فله ثواب، الثواب المذكور في هذه الرواية، حتى لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قال بهذا الأمر بهذا العمل. مضمون الروايات بهذه الطريقة. فيقولون بأن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، من بلغه ثواب على عمل، بعد ما قيدت من بلغه ثواب على عمل عن طريق الثقة، لم تذكر كلمة الثقة، فمن حيث الثقة وغير الثقة رواية مطلقة، لم تقيد بالثقة، وروايات صحيحة، فإذن تعطي حجية لمطلق البلوغ سواء كان الراوي ثقة أم لم يكن ثقة. طبعا في موارد المستحبات، لأن في موارد الواجب والحرام نحتاج إلى أن يكون الراوي ثقة، أما في موارد المستحبات فيقولون بهذا الاستدلال أننا لا نحتاج إلى كون الراوي ثقة، لذلك سمي بتسامح في أدلة السنن. ثم يأتي الشهيد ويذكر بعض الاحتمالات في هذه الرواية، في معنى هذه الروايات، فلنقرأ هذا ونرجع إلى الاحتمالات. ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية، إما مستحبات أو على المستحبات والمكروهات، أوامر غير إلزامية مستحب، نواهي غير إلزامية مكروه. فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب والكراه أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها، ويستند في ذلك يعني دليلهم إلى روايات فيها الصحيحة وغير الصحيحة دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله. بدعوى دليلهم استدلالهم أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني سواء كان ثقة أو غير ثقة، في موارد المستحبات، ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن، والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات. قلت استدليت، والآن الشهيد يبين رأيه، يبين هناك أربع احتمالات في هذه الرواية، في معنى في معاني هذه الروايات. الاحتمال الأول نفس استدلالكم، أنتم قلتم بأنه في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ تجعلون الحجية لخبر غير الثقة في المستحبات. يرد الشهيد استدلالكم نعم مبني على هذا، ولكن هذا الاحتمال غير وارد في هذه الروايات. بأي دليل؟ لأن هذه الروايات هي التي تنفي هذا الاحتمال. بأي طريقة؟ تقول أنها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع، حتى لو كان الخبر مخالفا للواقع. فيقول لو كان كلمة أنه يحصل على الثواب يعبر عن التعبد بحجية البلوغ، أن كلمة أنك تحصل على الثواب يعني الله يتعبدنا بمثل هذه الروايات، فما في داعي، راح أعيد الآن هذا الشرح، فما في داعي أن تصرح الرواية بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع، فإذا الخبر مخالف للواقع فكيف يكون الثواب محفوظا؟ إذا الخبر مخالف للواقع فالثواب ما ممكن أن يكون محفوظ. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قال به فهذا الثواب المفروض أن لا يكون محفوظا. والرواية تقول من بلغه هذا الثواب على عمل معين فعمل به فيحصل على الثواب. وحتى لو كان مخالفا للواقع، نقول إذا كان مخالفا للواقع فكيف تعطي تتعبدنا بشيء مخالف للواقع؟ ويقولون بأن يثبت من خلال الرواية الحجية التعبدية لخبر غير الثقة مطلقا، مطلق البلوغ. نقول إذا كان مطلق البلوغ، راح أعيد مرة ثانية، قاعد أعيد عدة عبارات بطريقة شوفوا الشيء يناسبكم أخذوه بعدة طرق. شيخ أحمد ما يرضى زين. العبارة الأولى قد ما تكون واضحة للبعض، واضحة للبعض. العبارة الثانية بطريقة أخرى، بعبارة أخرى. العبارة هي صعبة فلازم أوضحها تدريجيا. إذا تبي تعطي حجية تعبدية لشيء، الخبر لازم يعطيك ظن بمطابقة الواقع، صحيح أو لا؟ يعطيك ظن بمطابقة الواقع. طب إذا هذا الظن تعلم به أنه مخالف للواقع، ما تقدر تعمل بالظن. فهنا الرواية تقول أنه تحصل على الثواب حتى مع مخالفة الواقع. مخالفة الواقع لا يكون عندي حجية تعبدية، فكيف يعطي الشارع حجية تعبدية لخبر نعلم أو نعلم بأنه مخالف للواقع؟ فلا يمكن أن يكون عندي حجية تعبدية في حالة الشك أنه مطابق أو غير مطابق. إذا نعلم بأنه غير مطابق فكيف يعطيني الثواب على عمل غير مطابق للواقع؟ هنيك إن شاء الله هاي العبارة الآن وصلت. عبارة فهذه الروايات تقول من المحتمل أن يكون مخالف للواقع، فحتى لو كان مخالفا للواقع تحصل على الثواب. يعني في اللوح المحفوظ هذا مو موجود، نعم احنا نحتمل، ولكن حتى لو كان مخالفا فتحصل على نفس الثواب. معنى ذلك شنو؟ يعني نعطي حجية تعبد، بتقول لي اكو احتمال اما يكون مخالف او لا يكون مخالف. احنا ما بناخذ انه لا يكون مخالف، فلأخذ احتمال أنه يكون مخالفا للواقع. إذا مخالف للواقع فكيف تعطيه الحجية؟ ذاك الجانب لا يكون مخالفا تعطيه حجية تعبدية لأنه للظن المحتمل أنه مطابق للواقع. ولكن على هذا الاحتمال، هذا الاحتمال أيضا تقول أنه لو كان مخالفا للواقع قطعا يقينا مخالف، طموح قطع عندي حتما لا يوجد هناك في اللوح المحفوظ. مع ذلك حتى لو لم يكن موجودا في اللوح المحفوظ تحصل على ثواب. طيب أي دليل؟ يعني تعطيني حجية تعبدية حتى مع احتمال أنه مخالف للواقع، طبعا مع الاحتمالين. فهذا الاحتمال نحتمل الآن نقول مع مخالفتي للواقع هذه الحالة مع ذلك تحصل على الثواب، وهذا ما ممكن. وإذا مع مخالفتي للواقع المفروض نقول لا تحصل على ثواب، فكيف تقول رواية بحصول الثواب مع مخالفة الواقع؟ نعم نعم، هذا هو راح يصير احتمال آخر. إحنا على هذا الاحتمال إنهم يقولون بأن نجعل الحجية لمطلق البلوغ على الاحتمال الأول، استدلالهم كان على هذا الأساس مطلق البلوغ من خبر الثقة أو غير الثقة. الشهيد يقول لا يمكن أن نأخذ هذا المعنى من الرواية، لأن الرواية تقول أن نجعل هذا الخبر حجة حتى لو كان مخالفا للواقع، والحجية التعبدية لا تكون مع مخالفة الواقع بل مع احتمال الإصابة ومطابقة الواقع. قال وإن كان النبي لم يقله، يعني مخالف للواقع، وإن كان مخالفا للواقع. وما إن كان مخالفا للواقع كيف تعطي ثواب لأحد وإن كان مخالف للواقع؟ هذا احتمال ثاني يعني. الآن إحنا على هذا الاحتمال، هذا الاحتمال لا يمكن أن نقبل به لأنه يعطي حجية تعبدية لشيء مخالف للواقع، فنقول هذا الاحتمال لا يتعين عندي مردود. حين تأتي أربع احتمالات والشهيد يقوي بأحد الاحتمالات، فهذا الاحتمال واضح ولا مو واضح؟ واضح إن شاء الله. طالبات خلنا نطبق احتمال ولنقرأ احتمالات وهذا بعد نطبق، لأنه هو طارح الاحتمالات بعدين نناقش. الاحتمال الثاني يقول أن هذه الرواية تريد أن تنشئ استحبابا واقعيا، على نفس ما يبلغك. يعني إذا صار عندك رواية بأن أكو ثواب على عمل معين، اللوح المحفوظ تغير، مثل هاي مال اللي بالمطار مالت الطيارات، يصير أكو هم استحباب موجود كما يقول به المخالفين، فهذا يستلزم التصويب. يعني إذا أكو رواية الآن، تضع رواية أنت تقول روية عن فلان أن هذا العمل فيه ثواب كذا، اللوح المحفوظ بسرعة يتغير ويكون يتغير على أساس هذا الاستحباب، يصير عندي استحباب واقعي. هذا القول أصلا مردود، الاستحبابات محفوظة في اللوح المحفوظ، لا تزيد ولا تنقص، وكذلك المكروهات وكذلك الواجبات والمحرمات. فإذا مثل هذا الاحتمال لا يمكن أن نقبل به، فكأن عندي بمجرد ما يبلغك استحباب على عمل يتغير اللوح المحفوظ ويصير أكو استحباب واقعي موجود أيضا هناك. ورد الشيء طبعا سهل، هذا يستلزم التصويب وما عندنا شيء من هذا القبيل، فاحتمال مردود، واحتمال موجود أن قضية الثواب لا يكون دائما على أن يكون العمل مطلوبا، يعني مو شرط أن يكون واجب ومستحب حتى تحصل على ثواب، وتحصل على ثواب أيضا من باب الاحتياط. فلماذا تقول من بلغه ثواب على عمل؟ قد يكون من باب الاحتياط تعمل به فتحصل على ثواب للاحتياط، مو لأن هذا العمل مستحب. وهذا احتمال، يا أنتم تقولون باحتمال الاستحباب ونحن نقول مردود عليكم، قد يكون هذا الثواب من باب الاحتياط، فهذا الاحتمال أيضا لا يكون موجودا. فمن باب الاحتياط تحصل على الثواب، لا أن اللوح المحفوظ يتغير فهذا العمل يكون مستحبا. فالثواب لا يكون دائما على كون العمل مطلوبا، بل أحيانا يأتي على الاحتياط، تحصل على ثواب من باب الاحتياط. الاحتمال الثالث أن مثل هذه الأخبار تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، والإنسان المحتاط يحصل على الثواب. فإذا الرواية إرشادية إلى حكم عقلي، ترى الاحتياط جيد، الاحتياط حسن، فإذا بلغك ثواب على عمل معين فأنت من باب الاحتياط اعمل بهذا العمل وتحصل على ثواب لأنك تحتاط، والاحتياط حسن على كل حال. رأي الشهيد يقول أن هذا الاحتمال بمفرده ليس تاما، لابد أن نضيف إليه إضافة. الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول من بلغه عن النبي ثواب فله مثل ذلك الثواب، يعني يعطي نفس الثواب. مثل يعني مو مثل آخر، مثل الثواب يعني نفس الثواب، مو مثله يعني نفسه بالمقدار، لا يعطيه نفس الثواب الذي بلغه. فكلمة نفس الثواب، نعم العقل يقول إذا تحفظ تحصل على ثواب بمقدار ذلك الثواب، لأن يعني أصلا ثواب ما موجود في اللوح المحفوظ، لأن عمل غير مستحب، بالاحتياط أنت تحصل على ثواب بمقداره ولا تحصل على نفس الثواب. والرواية تقول بنفس الثواب، مثل ذلك الثواب. طبعا قد تناقشي بأن مثل ذلك الثواب يعني مو نفس الثواب، فترد هذا الاحتمال. فهذا قول الشهيد أن هذا الاحتمال أنه المحتاط يحصل على ثواب، غير لما تقول المحتاط يحصل على نفس الثواب الذي بلغه، تختلف العبارة. فإذا هذا الاحتمال بمفرده لا يعطي معنى تاما، نعم يعطيني شيء ناقص، ويتمه الشهيد بالاحتمال الرابع. والاحتمال الرابع أن مثل هذه الروايات عبارة عن وعد من الله عز وجل لمصلحة في نفس الوعد، ومصلحة هذا الوعد أو مصلحة هذا الوعد هي أن الشارع يريد أن يرغبك بالاحتياط، والاحتياط جيد، أنك تحتاط في قضاياك الشرعية. نعم الاحتمال الثالث صحيح، إرشاد إلى حكم العقل مع وجود وعد من الله عز وجل بأن يعطيك هذا الثواب، بأن يعطيك نفس الثواب الذي بلغك، بنفس ذلك الثواب الذي بلغك ووصل إليك. فإذا توجد هذه المصلحة، فإذا وعد من الله عز وجل بأن يعطيك نفس الثواب الذي بلغك. وهذه الرواية تعتبر إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، فوعد مولوي إلهي من الله عز وجل بحصول تحصل على هذا الثواب إذا احتط بالعمل الذي بلغك. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات. الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على صدق البلوغ نفسي يعني ذاتي وواقعي ونفسي بنفس نفسي والواقعي بنفس المعنى، يعني في مقابل حكم ظاهري. نحن بالحكم الظاهري نقول بالحكم الظاهري، أما بالحكم الواقعي لا نقول به أن اللوح المحفوظ يتغير. نعم بالأدلة بالأصول العملية عندنا أحكام ظاهرية، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان، فيثبت عندي استحباب واقعي في اللوح المحفوظ. الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا، فندفع الناس إلى أن يحتاطوا أيضا في المستحبات. فإذا تسمع رواية بأن هذا مستحب أيضا اعمل بهذا الاستحباب حتى تحصل على ذلك الثواب. فإذن دفع المصلحة من وراء هذا الوعد المولوي لدفع الناس إلى الاحتياط حتى في المستحبات. والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبني على الاحتمال الأول وهو غير متعين، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لأنها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع. وردينا هذا الإشكال، ويحتاج إشرح مرة ثانية شيخ أحمد يحتاج. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع. فمع مخالفة الخبر للواقع المفروض ما يكون أكو ثواب، مو يتعبدنا الشارع بهذا الطريق ومع مخالفته للواقع. التعبد يأتي في حالة الشك. كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع كونه، يعني كون العمل، الهاء يرجع إلى العمل، كون العمل مطلوبا وهي مدفوعة بأنه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب. فالمتعين هو الاحتمال الثالث، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه. فإذا قلنا بمخالفة عدم مطابقة الواقع في حالة المخالفة أصلا ماكو ثواب حتى نقول نفس الثواب. نعم مع مطابقة الواقع تقول يحصل على نفس الثواب، فهو أصلا لا يوجد ثواب في اللوح المحفوظ، مع ذلك تحصل على نفس الثواب. مو واضح؟ أعيد مرة ثانية. فإذا قلنا تعطي العامل نفس الثواب الذي بلغه، نعم إذا كان مطابق للواقع مع احتمال مطابقة الواقع نقول يحصل نفس الثواب لأن أكو ثواب في اللوح المحفوظ. أما مع مخالفة الواقع ماكو ثواب في اللوح المحفوظ حتى أقول تحصل على نفس الثواب الموجود في اللوح المحفوظ، ماكو ثواب هناك. فإذا نفس هذا الاحتمال لا يعطي، لا يكون تاما، ناقص إعطاء نفس الثواب الذي بلغت. فنأتي إلى الاحتمال الرابع، لأن العقل نفس الثواب الذي بلغه، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك الثواب.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.